أول ليلة في القبر للشيخ صالح بن عبد الكريم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم من النار. إخواني الأكارم، حياكم الله أجمعين في هذا اللقاء المبارك وفي هذا الموضوع العظيم. وفي الحقيقة ما يكون لمثلي أن يتكلم في مثل هذا الموضوع، وإنما يتكلم فيه من قوي إيمانه وقلت ذنوبه وقويت صلته بالله عز وجل. أما نحن الضعفاء أصحاب الذنوب فليس لنا في هذا المقام إلا التذكير. ولعل هذا اللقاء يكون دعوة لإصلاح القلوب وتذكير النفوس، لعلها دعوة للرجوع قبل فوات الأوان، لعلها دعوة للمسابقة في الخيرات. إخواني الأحبة، ما أشد الغفلة وما أعظم القسوة! كم غرق الناس اليوم في بحار الشهوات وفي دياجير المنكرات وفي أوحال الخطيئات في البعد عن الله عز وجل. كم هام الناس في الدنيا، كم من مخطط لدنياه ومستقبله، وكم من متدبر في ماله وما يجمعه من هذه الدنيا، وكم من ناظر في عقاره ومسكنه. لكن قليل أولئك الذين يفكرون في تلكم الحفرة المظلمة الموحشة، وذلكم المصير والأجل المحتوم الذي نحن إليه صائرون. وكأن الناس ما سمعوا قول الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت. وكأن الناس غفلوا عن قول الله عز وجل: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. ليس بينك وبين الموت إلا أن يقال فلان قد مات. إخواني الأفاضل، حديثنا عن ليلة بكى منها العلماء وخاف منها العظماء وما نام منها الأتقياء. إنها أول ليلة في القبر. تخيل آخر ليلة تخرج فيها من هذه الدنيا، وآخر يوم ترحل فيه من هذه الدنيا، كيف يكون حالك؟ وفي أي مكان تكون، إما بين الأهل، وإما في مقر الوظيفة، ربما تكون بين إخوانك وأصدقائك، وربما تكون بين أبيك وأمك، وربما تكون بين إخوانك وأخواتك، ربما تكون في صحة وعافية ولهو وضحك ودنيا. لكن إذا جاء الأجل المحتوم فلا مرد له. كل من بجانبك يتمنى أن يطول بقاؤك معهم، تأنس بهم ويأنسون بك. ربما جاءوا لك بالطبيب بل الأطباء، ربما جاءوا لك بالراقي، نظرات الشفقة من أعينهم تجاهك. ولكن فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. للعمر أيامه وللحياة نهايتها، ينتقل الإنسان إلى حياة جديدة لكنها حياة مخيفة، حياة في ظلام حالك، حياة ليس فيه أخ ولا صديق ولا قريب ولا مال ولا سيارة، ليس فيه من يضاحكك وليس فيه من يسامرك، ليس في هذه الحياة من يخفف عنك، كما قال سبحانه: ثم ردوا إلى مولاهم الحق. يرجع الإنسان إلى ربه. هذا المصير إخواني الأحبة كم حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه ودعا للاستعداد له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منظرا إلا والقبر أفضعني بأبي هو وأمي. وفي حديث البراء مر النبي صلى الله عليه وسلم على جنازة فجسى على ركبتيه فبكى وأبكى، ثم قال: لمثل هذا فأعد، أعد لمثل هذا المصير المحتوم. وجاء عن هانئ مولى عثمان أن عثمان بن عفان كان إذا وقف على شفير القبر بكى، فكان يقول له: تذكر الجنة والنار ولا تبكي، وتذكر القبر وتبكي؟ فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه الإنسان كان ما بعده أيسر، وإن لم ينج منه كان ما بعده أشد. وجاء عن وهيب ابن الورد قال: أن ابن مطيع رأى منزله يوم من الأيام فسر به، فقال: لقد كنت مسرورا بك لولا الموت، ولسعدت بهذه الدنيا لولا القبر. تقول امرأة هشام الدستوائي رحمه الله: كان هشام الدستوائي إذا أغلقت الأنوار من الليل أخذه أخذ شديد، بكاء ووجل وخوف من الله، فكانت تقول: ما بالك؟ فكان يقول: إني لأتذكر القبر في مثل هذا المقام. وكان عبد الله بن المبارك رحمه الله إذا دخل في ظلمة بكى حتى يبل لحيته، لأنه يتذكر القبر ويتذكر الآخرة ويتذكر هذا المصير المحتوم. تصور أخي العزيز نفسك في مكان ضيق، لو وضعت في حجرة ضيقة ليس فيها إضاءة وليس فيها تكييف، كم تتحمل البقاء في مثل هذا المقام؟ والله ما يتحمل الإنسان ساعات يسيرة. تصور لو وضع الإنسان في سجن انفرادي ما يتحمل، فكيف إذا وضع الإنسان في حفرة مظلمة أمتار في أمتار قد تساوى فيها الرئيس مع المرؤوس والغني مع الفقير؟ أتيت القبور فناديتها: أين المعظم والمحتقر؟ تفانوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر. ما يجد الإنسان منهم إجابة، يتحول الإنسان من السعة إلى الضيق، يتحول الإنسان من اللذة إلى التعب، يفارق الإنسان موضعه الذي كان يعيش في بيته، يفارق السكون الذي كان يعيشه. أول ليلة في القبر، قل لي كيف تكون، كيف تكون إذا دخلت هذا القبر الموحش المظلم، يأخذك أهلك وإخوانك ومن كان أقرب الناس إليك في هذه الدنيا، فيودعونك في هذه الحفرة المظلمة، ثم يطبقون عليك أشد إطباق ويسكبون فوقك الرمال ثم تكون في ظلمات بعضها فوق بعض. فتصور في هذا الموضع وفي هذا الهول وفي هذا المكان المخيف تسمع من يكلمك، تسمع من يناجيك، تلتفت عن اليمين تلتفت عن الشمال ما تجد أحد إلا الجدران وإلا الرمال، إنه القبر يكلمك. فقد جاء في مسند ابن أبي شيبة من حديث عبيد ابن عمير أن القبر يتكلم، يقول: يا ابن آدم لماذا نسيتني؟ لماذا ما عددت هذا القبر؟ يا ابن آدم لماذا نسيتني؟ أنا بيت الوحدة، أنا بيت الوحشة، أنا بيت الدود. تصور نفسك لما تذهب إلى مكان مظلم ليس فيه أحد، فتسمع صوت المكان غريب يحتريك الخوف والوجل، فكيف وأنت في هذا المقام المخيف في باطن الأرض؟ الناس اليوم يخافون أن يذهبوا إلى المقابر في الليل، فكيف وأنت تسمع هذه الأصوات وأنت في جوف هذا القبر؟ ثم تأتيك الأهوال المتتابعة، الأهوال العظيمة، ضمة القبر، وما أدراك ما هذه الضمة؟ تصور أن ينطبق عليك جدار القبر، تصور أن يضيق بك هذا القبر، هذه الضمة التي ما تترك لا صالحا ولا طالحا إلا أتت عليه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو نجا منها أحد لنجا منها سعد ابن معاذ. قال العلماء: تكون هذه الضمة بقدر إيمانك وبقدر قربك من الله عز وجل، فكيف إذا كنت من أهل الذنوب والمعاصي؟ كيف إذا كنت مبارزا لله عز وجل بالمنكرات والخطيئات؟ كيف إذا كنت ممن يستمع إلى الأغناء؟ كيف إذا كنت ممن يعاشر النساء بالحرام؟ كيف إذا كنت ممن يبارز الله عز وجل بالمعصية؟ كيف تكون هذه الضمة؟ وقف النبي صلى الله عليه وسلم على جنازة صبي فقال: لو نجا من الضمة أحد لفلت منها هذا الصبي. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيرنا من هذه الضمة. ثم ماذا يا أخواني؟ دخول الملكين، ملكين أسودين أزرقين مخيفين في هذا المكان المظلم الموحش، ليس معك أحد، فتأتي الأسئلة الواضحة. لا تسأل الأسئلة الدنيوية: ما اسمك؟ ما وظيفتك؟ كلا، من ربك؟ سؤال ربما تقول هو سؤال سهل في هذا القبر، ولكن والله هو كالجبل لمن لم يعرف ربه في هذه الدنيا. الذي لم يخف الله عز وجل والذي لم يعظم حدود الله عز وجل كيف يجيب عن ربه؟ ما يجيب عنه إلا من خاف الله سبحانه وتعالى، ومن عرف الله عز وجل، ومن عظم حرمات الله عز وجل. ثم تسأل: ما دينك؟ ويجيب أيضا عنه من عظم هذا الدين، من جعل الدين في حياته، من خاف الله عز وجل فعلا، من طبق شرع الله عز وجل في خطواته وسكناته وأقواله وأفعاله وجعل هذا الدين حاكما عليه. ثم تسأل عن نبيك ويجيب عليه أيضا من عرف النبي صلى الله عليه وسلم بالانتصار له والدفاع عنه ومتابعة سنته. ثم ماذا يكون أيضا؟ يأتي الإنسان الجليس، فإذا كان الإنسان فاجرا بعيدا عن الله عز وجل أتاه جليس أسود منتن الريح قبيح المنظر، يستاء منه هذا الميت يقول من أنت؟ يسأله يستغرب منه، ما يدري أنها أعماله السيئة، ما يدري أنها ذنوبه ومعاصيه التي طالما عاقرها في حياته، المعاصي السوداء التي وقع فيها في هذه الدنيا تظهر له في قبره في صورة هذا الرجل، فيقول أنا عملك السيء، أنا عملك السيء، وإن كان من الطائعين المتقين لله سبحانه وتعالى، الخائفين لله سبحانه وتعالى الراجين. جاءه رجل أبيض حسن المنظر طيب الرائحة، فيسأله من أنت؟ فيقول أنا عملك الصالح. ثم ماذا يكون في هذه الليلة العظيمة؟ إذا كان الإنسان من أهل الطاعات الخائفين لله عز وجل، الذين عمروا حياتهم بالصلاة والصيام والخوف من الله سبحانه وتعالى، ملؤوها بقيام الليل، كما كان يقول أبو موسى الأشعري: صلوا في جوف الليل لظلمة القبور، القبور مظلمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه القبور مظلمة، وإن الله سبحانه وتعالى ينورها بصلاتي عليهم. نسأل الله أن ينور قبورنا. فإن كان من أهل الطاعات والخوف من الله سبحانه وتعالى فتح له باب إلى الجنة، فيقال هذا مقعدك من الجنة، بشارة، فرح، يفرح هذا الإنسان جزاء وفاقا. تعب في هذه الدنيا، كان يصلي الفجر، كان يصلي يقوم الليل، كان محافظا على حلق الذكر، كان بعيدا عن الذنوب، بعيدا عن المعاصي، كان غاضا لبصره، فهذا جزاء. وإن كان الثاني العاصي لربه البعيد عن الله عز وجل، فيفتح له باب إلى النار، ثم يقال هذا مقعدك من النار، فتتوالى الحسرات، تتوالى الحسرات، حسرات بعدها حسرات، مواقف وأهوال يواجهها الإنسان المؤمن. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إن صدقت الله عز وجل في هذه الدنيا يسر الله سبحانه وتعالى عليك هذه الأهوال، ثم ماذا؟ ثم يأتي عذاب القبر أو نعيمه. عذاب القبر ونعيمه عقيدة نؤمن بها نحن معاشر أهل السنة والجماعة، كما قال الله سبحانه وتعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذا دليل على عذاب القبر، وقال سبحانه: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. جاءت امرأة يهودية إلى عائشة تخبرها عن عذاب القبر، فجاءت عائشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن عذاب القبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عذاب القبر حق، إن عذاب القبر حق، يعني واقع. فقالت عائشة: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ترك صلاة إلا استعاذ بالله عز وجل من عذاب القبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله عز وجل أن يسمعكم عذاب القبر. عذاب القبر ربما تسمعه الحيوانات، يسمعه كل شيء إلا الثقلين. لما يسأل المنافق والفاجر عن ربه ودينه ونبيه فلا يجيب، فيضرب بمطارق من حديد، يسمعها كل شيء إلا الثقلين. لعذاب القبر إخواني أسباب ينبغي أن يعرفها الإنسان وأن يبتعد عنها. أولى هذه الأسباب أن يمشي الإنسان بالنميمة وأن لا يستبرئ الإنسان من بوله. مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، فأما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وما أكثر النمامين وما أكثر الفتانين في هذه الدنيا، وأما الثاني فكان لا يستبرئ من بوله. يا أخواني يعذب في قبره بسبب عدم الاستبراء من بوله، فكيف بمن وضع ماءه في الحرام؟ فكيف بمن وضع ماءه في الحرام؟ كذلك الذي ينام عن الصلوات المكتوبة، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عذابه في البرزخ أن تضرب رأسه بالحجارة العظيمة حتى يتفتت هذا الرأس، ويستمر هذا العذاب إلى قيام الساعة، كما في حديث سمرة، الجزاء من جنس العمل. طالما كان رأسه ثقيلا في هذه الدنيا يسمع الأذان ولا يذهب، يسمع حي على الصلاة حي على الفلاح، يسمع الله أكبر ويكون النوم في حياتي أكبر وتكون الدنيا في حياتي أكبر، فيعذب بهذا العذاب. الكذاب، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يؤتى بالكلوب من الحديد فيقطع أنفه إلى قفاه وفمه إلى قفاه وعيناه إلى قفاه، ويفعل به ذلك إلى قيام الساعة إن كان من الكاذبين. آكل الربا، أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يأكل الحجارة تلو الحجارة إلى قيام الساعة. وأما الزنا والزواني فيجعل لهم تنور من نار جزاء لفعالهم ووقوعهم في هذا الذنب العظيم. كذلك من وقع في الغيبة، من وقع في أعراض الناس، من تفكه في الناس، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مر على أقوام لهم أظافر من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنهم فقال هم الذين يأكلون في أعراض الناس. كذلك من أسباب عذاب القبر إسبال الثياب. كم من أسبل ثيابه وجره خيلاء وتكبر، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يطيل ثيابه ويسبل ثيابه يتزلزل في الأرض، يضرب في الأرض يمينا وشمالا إلى قيام الساعة. كذلك من أسباب عذاب القبر أن يفطر الإنسان في نهار رمضان متعمدا، يعلق هذا بحديد من فمه يسيل منه الدم بسبب إفطاره في نهار رمضان. وكذلك من سرق من الغنيمة، رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل تشتعل عليه الشملة التي أخذها وسرقها من وغلها من الغنيمة الدين، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك الرجل لما دفع عنه دينه قال الآن بردت عليه جلدته. هذه أمور توجب عذاب القبر، وهناك أمور تنجي من عذاب القبر، منها الرباط في سبيل الله، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأمن الفتان. وكذلك إذا مات الإنسان شهيدا فإنه يأمن فتنة القبر. وكذلك قراءة سورة تبارك، وأوصيكم ونفسي بقراءتها كل ليلة قبل النوم، فإنها المنجية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر. وكذلك أن يكتب للإنسان أن يموت في نهار رمضان، في نهار الجمعة أو في ليلة الجمعة، فإنه يؤمن من عذاب القبر. وكذلك الدعاء في أدبار الصلوات، يكثر الإنسان من الدعاء يستعيذ بالله عز وجل من عذاب القبر ومن هول هذا المطلع الذي نحن مقدمون عليه. لا بد أن يأخذ الإنسان بأسباب النجاة. قد يطلع الله سبحانه وتعالى بعض بني آدم على صور من عذاب القبر كما أخبر العلماء. ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه قد يظهر في بعض الأزمان من يسمع عذاب القبر، وربما يرى الإنسان في منامه أنه يتعذب في قبره ويرى صور عذاب القبر، حتى يكون ذلك إيقاظ للإنسان من الغفلة. غفلة الناس اليوم عظيمة، فيرى الإنسان مثل هذه الآيات حتى يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. يا إخواني، مهما طال الليل فلا بد من طلوع الفجر، ومهما طال العمر فلا بد من دخول القبر. إن أيامنا قصيرة بهذه الحياة، ما يعرف الإنسان كم تطول به الحياة. أخذنا الزاد وأخذنا العدة لكل شيء إلا لهذا القبر الموحش. والله لو سألنا في هذا المجلس كم من هو على استعداد لملاقاة الله عز وجل لكانوا قليل، لكانوا قليل. وكان السلف رحمهم الله إذا قيل لأحدهم أن غدا القيامة ما زاد في عمله شيء. فالبدار البدار، فليراجع الإنسان نفسه وليعد العدة لهذا الزاد. كل شيء يا أخواني تفر منه يكون وراءك، إلا القبر فإنه يكون أمامك. وكأن القارات السبع قد أحيطت بهذا القبر الذي نحن إليه صائرون. يستعد الإنسان، نوقن برحمة الله سبحانه وتعالى أن رحمة الله عز وجل عظيمة، لكن يأخذ الإنسان بالأسباب المنجية، بالزاد الذي يقف به الإنسان أمام الله سبحانه وتعالى ويكون حجة له أمام الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيرنا من عذاب القبر، وأن يجيرنا من عذاب النار، وأن يجعلنا وإياكم من الفائزين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا.